لنتخيل يعني موم خزنة بنك عملاقة مصممة بأحدث تقنيات الأمان في العالم.
طيب، خيال مثير للاهتمام.
صحيح، تخيل أن هذه الخزنة تفتح أبوابها أوتوماتيكياً في منتصف الليل وتدفع ملايين الدولارات لمجموعة من اللصوص.
بسبب اختراق معقد؟
لا، بل بسبب مستشعر برمجي بسيط جداً أخطأ في قراءة ظل عابر واعتبره يعني إشارة تصريح قانونية.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع لأن هذا ليس مشهداً من فيلم خيال علمي أبداً.
فعلاً، هذا يلامس واقع ما حدث مؤخراً.
بالضبط، هذا واقع ما حدث في الأسواق المالية هذا الأسبوع. نحن نعتمد اليوم على موجز تيك نايت الصادر في 68 من سبتمبر عام 2026 من منصة تيك جيم،
وهو موجز دسم جدا بصراحة.
جدا. مهمتنا اليوم في هذا الغوص المعرفي هي استخلاص الأفكار حول مدى هشاشة وأيضا مرونة بنية الثقة الرقمية في حياتنا.
يعني نحن نتحدث عن طيف واسع هنا.
تماماً، بدءاً من برمجيات خبيثة تسرق الجلسات، مروراً بصراعات ملكية الألعاب، وصولاً إلى كوارث الخوارزميات المالية.
رحلة تقنية متكاملة. إذن لنبدأ من نقطة الصفر، من الخط الدفاعي الأول للمستخدم، وهو متصفح الإنترنت. هناك اعتقاد سائد بأن تفعيل المصادقة الثنائية لجوجل يوفر يعني درعاً لا يمكن اختراقه.
وهذا اعتقاد بصراحة أصبح من الماضي.
صحيح، لأنه يظهر فجأة وحش برمجي يدعى جي أس سيل ليثبت عكس ذلك تماما. كيف يعمل هذا الشيء؟
شوف، ما يحدث مع برمجية جي أس سيل هو إعادة كتابة كاملة لقواعد الاختراق. المهاجم هنا لا يهتم أبدا بمعرفة كلمة المرور،
ولا حتى رسائل التفعيل،
ولا حتى رسائل التفعيل النصية أو المصادقة. ما يثير الإعجاب هنا هو التقنية المستخدمة والتي تعرف باختطاف الجلسات أو pass the cookie.
pass the cookie، مصطلح غريب نوعا ما.
لفهم الآلية، عندما ينجح تسجيل الدخول إلى أي خدمة مثل جوجل، الخادم يقوم بإنشاء ملف تعريف ارتباط مشفر، يعني كوكي موثق زمنيا،
ويكون محفوظا في المتصفح. صحيح؟
بالضبط، يحفظ محليا داخل متصفح كروم أو إدج. البرمجية الخبيثة تتسلل بهدوء عبر إضافة تبدو مريئة وتستهدف هذه الملفات تحديداً.
تخيل أن ملف الكوكي هذا يشبه يعني الختم على اليد الذي يمنحه الحراس لكبار الشخصيات عند دخول نادي النيلي.
تشبيه دقيق جداً.
طالما أن الختم موجود يمكن الدخول والخروج. ما تفعله البرمجية لا يقتصر على تزوير الختم عند الباب، بل تقوم حرفياً بتقطع اليد التي تحمل الختم وتمريرها لشخص آخر ليدخل بها.
فعلاً، والحراس لن يسألوا عن أي إثبات هوية إضافية.
الخوادم ترى الختم وتفتح الأبواب، ولكن لحظة، كيف يمكن لبرمجية أن تفك تشفير هذه الملفات أساساً؟ أليس نظام ويندوز يحميها؟
هنا تكمن العبقرية الخبيثة. الحيلة هي استغلال واجهة برمجية موجودة داخل ويندوز تسمى DPAPI.
الواجهة المصممة لحماية البيانات أصلاً.
صحيح، البرمجية تستخدم صلاحيات المستخدم نفسه لتطلب من النظام فك تشفير الكوكي. النظام يستجيب لأن الطلب قادم من بيئة موثوقة.
يا إلهي، النظام يخون نفسه.
يعني بمجرد فك التشفير ترسل الجلسة لقراصنة. خادم جوجل يعتقد أن المستخدم اجتاز كل التحديات الأمنية مسبقاً.
ولا توجد أي إنذارات؟
لا إنذارات ولا إشعارات. والمخيف أكثر أن البرمجية تحتوي على وحدة تسمى كليبر.
وحدة كليبر؟ وما هو دورها بالضبط؟
هذه الوحدة تراقب الحافظة، يعني الكليب بورد، المكان الذي تحفظ فيه النصوص المنسوخة.
تقصد عندما ننسخ نصاً أو رابطاً؟
نعم، ولكن الخطورة هنا عندما تنسخ عنوان محفظة عملات مشفرة. الوحدة تستبدل العنوان المنسوخ في أجزاء من الثانية بعنوان القراصنة.
واو، في أجزاء من الثانية، والعناوين أصلاً طويلة ومعقدة.
بالضبط، نادراً ما يلاحظ أحد التغيير البصري، فترسل الأموال وتختفي للأبد.
هذا مرعب حقاً. يعني اختراق صامت وتلاعب في أجزاء من الثانية. هل نرفع راية الاستسلام أمام هذا؟
لا، هناك حل هندسي يلوح في الأفق، بروتوكول يدعى DPSC.
DPSC، ما فكرته؟
الفكرة هي ربط جلسة التصفح بشريحة أمان مادية ملحومة في اللوحة الأم تعرف بـ TPM 2.0.
لحظة، شريحة مادية؟ كيف تمنع سرقة الخطم كما أسميناه؟
الشريحة تعمل كقبو تشفير مادي منفصع عن المعالج. عندما تنشأ الجلسة، تقفل بمفتاح لا يخرج من هذه الشريحة.
يعني لو سرقوا الكوكي لجهاز آخر؟
الخادم سيرفضه فوراً. سيطلب إثباتاً لا يولد إلا من الشريحة المادية الموجودة في الجهاز الأصلي. الجلسة تصبح بلا قيمة في جهاز آخر.
ربط الأمان الرقمي بمكون ملموس فكرة عبقرية تعيدنا للواقع. ومن النجاة من هذه الاختراقات، لدينا قصة نجاة أخرى لاستوديو ألعاب واجه كارثة أمنية مختلفة.
تقصدين تسريبات استوديو إنسومنيك؟
نعم، أكبر تسريب بيانات في تاريخهم. الشائعات انتشرت كالنار في الهشيم حول إلغاء لعبة فينوم المستقلة،
خاصة بعد الحدث المحزن برحيل الممثل الصوتي الأسطوري توني تود.
فعلا، لكن الموجز يؤكد حقيقة مريحة. المشروع حي، ممول بالكامل، ومقرر إصداره في أواخر عام 2027.
وهذا خبر ممتاز. البيانات توضح أن الاستوديو يطور اللعبة كجسر سردي بين لعبتي وولفرين وسبايدر مان 3.
هل ستكون لعبة ضخمة بمئة ساعة لعب؟
لا أبداً. التوجه نحو تجربة مركزة تتراوح بين 10 إلى 12 ساعة على غرار لعبة مايلز موراليس.
التجربة المركزة دائماً تترك أثراً أقوى صراحة.
الألعاب الضخمة جداً أصبحت مخاطرة مالية هائلة. هذا النموذج الأقصر أثبت نجاحه التجاري بجودة سينمائية فائقة وبدون حشو ممل.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، خصوصاً من الناحية التقنية. سمعت عن استخدام تقنية التكوين الشبكي الديناميكي للسوائل لشخصية فينوم.
نعم، Dynamic Fluid Mesh. في الألعاب التقليدية، الشخصيات تبنى على هياكل عظمية صلبة.
مثل أي شخصية نمطية في لعبة.
صحيح، لكن مع شخصية سائلة وتفاعلية مثل فينوم، هذا الأسلوب لا ينفع. المهندسون فصلوا الهيكل الأساسي عن طبقة الشبكة السائلة.
يعني المحرك يعالج السوائل بشكل مستقل؟
بالضبط، يحسب فيزياء اللوامس ككتل ديناميكية تتفاعل مع البيئة، بينما حركات العضلات تبقى مرتبطة بالهيكل الصلب، وهذا كله بمعدل 60 إطاراً في الثانية.
مذهل أن تتشكل الشخصية ككائن حي، ولكن لا يمكن الحديث عن فينوم دون التطرق لصوت الراحل توني تود. كيف سيتعامل الاستوديو مع هذا الفراغ؟
الإرث الصوتي مهم جداً. الاستوديو سيضع تكريماً افتتاحياً لتوني تود تقديراً لإرثه في بداية اللعبة.
لفتة جميلة حقاً.
وفي الوقت ذاته وتحت إشراف مارفل، تستمر جلسات الأداء الصوتي للفصول المتبقية، ليس باستنساخ صوته بالذكاء الاصطناعي، بل إيجاد أداء يكمل رؤيته.
احترام البصمة الفنية أمر حاسم. وبمناسبة الحديث عن الاحتفاظ بالأشياء الثمينة، مجتمع اللاعبين عاش ذعراً مؤخراً بسبب أقراص بلاي ستيشن.
شائعات إيقاف إنتاج الأقراص المادية بنسبة 90%.
نعم، لكن الموجز ينفي ذلك تماماً. يوضح أن سوني ستعدل الإنتاج بنسبة 10% فقط بحلول 2028.
هذا التوضيح أراح الكثيرين.
ولكن أود أن أطرح تحدياً هنا. إذا كانت النسخ الرقمية أسهل ولا تتطلب شحناً ولا بلاستيكاً وأرباحها أعلى، لماذا تهتم سوني باستمرار الأقراص المادية أساساً؟
سؤال ممتاز. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، من منظور التكلفة قد يبدو الرقمي أفضل، لكن الأقراص خاصة ألترا اتش دي بلو راي لا تزال تشكل جزءاً كبيراً من الإيرادات.
تقريباً كم تمثل؟
ما بين 35 إلى 40% من إيرادات اليوم الأول في أسواق كأوروبا واليابان والخليج العربي.
نسبة لا يستهان بها أبداً.
الرقمية تكراره.
هذا يفسر الكثير. وهناك بعد يتعلق بحقوق المستهلك. نحن في عصر تسحب فيه التراخيص وتغلق الخوادم. القرص المادي درع قانوني يوفر إمكانية البيع والإعارة.
نعم، ويحمي من كابوس تحميل 100 جيجا بايت في دول تعاني من باقات محدودة أو بطء إنترنت.
الحفاظ على الأقراص جسر استراتيجي طويل الأمد، وفكرة الاستراتيجيات تقودنا لأعظم محاكي لبناء الإمبراطوريات، لعبة سيفيلايزيشن 7.
خريطة الطريق التي كشف عنها في باكس ويست 2026 مبهرة فعلاً.
التحديث المجاني Ark of Tomorrow سيعيد شخصية غاندي بالذكاء الاصطناعي الخاص بالسلام، ولكن مع ردع نووي انتقامي.
مزيج غريب ولكنه كلاسيكي في السلسلة.
وهناك التحديث المدفوع Earthrise لبناء قواعد على القمر. إذن ماذا يعني كل هذا تقنياً؟ كيف يلعب شخص يمتلك توسعة الفضاء مع شخص لا يمتلكها دون انهيار اللعبة؟
للإجابة يجب أن ننظر للمحرك البرمجي الجديد المكتوب بلغة C++23. المهندسون فصلوا تماماً بين منطق الأدوار الحسابي والرسوميات.
وكيف يفيد هذا الفصل؟
في الألعاب القديمة، حسابات الذكاء الاصطناعي كانت تبطئ اللعبة. المحرك الجديد يعالج قرارات 24 زعيماً بشكل غير متزامن عبر أنوية المعالج.
غير متزامن؟ يعني في نفس اللحظة بالتوازي؟
بالضبط، كل نواة تحسب لحضارة دون انتظار الأخرى. يحسبون كل شيء في أقل من 3 ثوان فقط.
أقل من 3 ثوان؟ واو! وماذا عن التوافق بين اللاعبين؟
بما أن المنطقة مفصول عن الرسوميات، اللاعب الذي لا يمتلك التوسعة يتلقى بيانات الأرض فقط، وجهاز اللاعب الآخر يعالج الفضاء محلياً، وتتم مزامنة النتائج فقط.
تقنية ذكية قللت أوقات الانتظار بنسبة 35%. في الألعاب نبني إمبراطوريات بقواعد، لكن ماذا لو قام مصمم اللعبة بخرق القواعد وسرقة عالمه؟
قصة مطور لعبة رونسكيب قصة غريبة جداً.
سوريالية بصراحة. محكمة التاج في كامبريدج حكمت بسجن مطور سابق في استوديو جاجيكس ل44 شهراً لأنه سرق عملات وعناصر من أول سكول رونسكيب.
سرق مليارات من عملات اللعبة الافتراضية.
السجن لسرقة قبعات وهمية وعملات رقمية في لعبة؟ الأمر أشبه بسرقة أموال بنك الحظ.
هذا يطرح تساؤلاً مهماً، لأن هذه العناصر بويعت في أسواق العالم الحقيقي بما يقرب من 650 ألف جنيه استرليني.
يا إلهي، أكثر من 850 ألف دولار.
نعم، واستخدم العملات المشفرة لتبييض الأموال ظناً منه أنها لا تتتبع.
وكيف كشفوه؟ أليس البلوكتشين يوفر إخفاءً للهوية؟
وحدة الجرائم السيبرانية استخدمت تقنية تحليل تعرف بـ UTXO، وهي مخرجات المعاملات غير المنفقة.
يعني تتبع تدفق العملات بدقة.
بالضبط. رسموا خريطة تربط سجلات دخول المطور لقاعدة بيانات اللعبة بأوقات تحويل العملات المشفرة. التطابق الزمني كان دليلاً قاطعاً.
والجانب القانوني هنا تاريخي. المحكمة صنفت الأصول الافتراضية كممتلكات قابلة للمقاضاة بموجب قوانين الاحتيال.
سابقة قانونية تساوي بين سرقة سيارة وسرقة سيف افتراضي طالما له قيمة مالية.
إذا كان تلاعب بشري يسبب هذا، ماذا يحدث عندما تخطئ الخوارزميات الآليات بالكامل في العالم المالي الواقعي؟ نعود هنا لتشبيه الخزنة التي فتحت أبوابها.
حادثة منصة كلاشي الرياضية.
نعم، منصة كلاشي لعقود الأحداث. بيانات خوارزمية أبلغت عن فوز الفريق الخاسر في مباراة جامعية، فتم توزيع ملايين الدولارات أوتوماتيكياً في لمح البصر.
هذا هو الثمن القاسي للأسواق المالية الفورية.
كيف يمكن لمنصة أن تثق ببيانات خارجية لدرجة السماح بتوزيع الملايين دون مراجعة؟
المنصات تعتمد على واجهات ABI لجلب البيانات بسرعة لضمان التنفيذ الفوري، وتفتقر لما يسمى نافذة للاعتراض.
يعني لم يكن هناك أي منطق يطرح سؤالاً حول صحة الإدخال؟
لا، أبداً، تم التنفيذ فوراً. السرعة الفائقة تحولت لنقطة ضعف قاتلة، والأموال سحبت كعملات مشفرة وتحويلات، واستعادتها قانونياً وتقنياً أصبحت شبه مستحيلة.
إذن ما هو الحل؟ لا يمكن ترك الخزنة بلا رقيب.
التوصية الأساسية هي تطبيق قواطع الدوائر البرمجية Circuit Breakers، تفرض فترة انتظار ل5 دقائق للمدفوعات التي تتجاوز $1,000,000 للمراجعة.
5 دقائق تنقذ الملايين. إذن ونحن نربط خيوط هذه الجلسة معا، من المتصفحات إلى الألعاب ثم المحاكم والبنوك، نجد أن بنيتنا الرقمية سريعة وهشة. الثقة المجردة لم تعد تكفي، نحتاج لبنية تحتية مقاومة للانهيار.
أتفق معك تماماً. الحاجة للصمامات الآمنة أصبحت ضرورة قصوى.
وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة للتأمل لم نذكرها سابقاً. إذا كانت الأصول الرقمية تعادل الممتلكات المادية قانونياً، والخوارزميات تنفذ المعاملات في أجزاء من الثانية، فهل سنشهد قريباً صعود محامين من الذكاء الاصطناعي وظيفتهم المرافعة وتجميد المعاملات الخاطئة قبل تبخر أموالنا في الفضاء السيبراني؟
محامون خوارزميون، فكرة تدعو للدهشة والتفكير العميق فعلاً.
لتبقى المعرفة حاضرة دوماً، وللغوص أعمق في خفايا هذا العصر الرقمي واستكشاف الحقائق التقنية التي تشكل مستقبلنا، ندعوكم بصدق لزيارة موقع tickengym.com، حيث تلتقط الحقيقة من بين سطور الشفرات الخوارزمية. شكراً لمرافقتنا في هذه الجلسة.